أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم دائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام. كلام فعلا في أنه هل يعتبر في المدعي أن يكون جازما في دعواه أو لا يعتبر ذلك؟ ذكر هنا أن المشهور هو اعتبار الجزم في الدعوى، فلا تصح الدعوى إذا كان المدعي ظانا أو محتملا للدعوى أو لحالته، يعني لدعواه. واستدل على ذلك بأربعة أمور. الأمر الأول أن عنوان المدعي لا يثبت إلا حين الجزم بالدعوى، فمن احتمل أن له كتابا عند شخص لا يصح في حقه عرفا أنه شنو، لا يقال له عرفا أنه مدعي وذاك مدعى عليه، وإذا لا يصدق عليه عرفا ذلك فلا تنطبق عليه القاعدة التي أسسناها، وهي شنو؟ البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. هذا أولا. والدليل الثاني أنه لو استمعنا قول المدعي غير الجازم لزم منه الضرر بالنسبة للمدعى عليه، لأنه إما أن يلزمه، يعني يلزم المدعى عليه بالإقرار أو بالإنكار، أحد الأمرين لا ثالث لهما. إما أن يقر المنكر عليه أو ينكر المدعى عليه، مثلا. والإلزام بأحد هذين الأمرين من قبل المدعي الغير الجازم هذا فيه ضرر. عموما إلزام المدعى عليه بالإقرار أو الإنكار فيه ضرر عليه، واضح لا؟ لكن هذا الضرر مستثنى في حالة الجزم بالدعوى، لأنه يطالب بحقه، واضح لا؟ ودل الدليل على أنه هنا له أن يطالب بحقه ويقيم البينة، ولكن في حالة الاحتمال هذا تعدي على الآخرين وإزعاج للآخرين وضررا للآخرين أو على الآخرين. هذان وجهان ذكرهما صاحب الرياض ونسب إلى صاحب الرياض قدس سره الشريف. الدعوة أو الأمر الثالث، لازم الدعوة إنه لو قلنا يصح له الدعوة ويقيم الدعوة، لازم ذلك أنه شنو؟ يطالب المدعى عليه باليمين إذا لم تكن له بينته. ذاك إذا لم يقسم سيحول اليمين على المدعي،
وكيف يتسنى لشخص يحتمل أن الكتاب له أن يقسم؟ هل يمكنه أن يقسم أن الكتاب له لمجرد احتمال؟ ذلك كذب. فلازم الأخذ بقول المدعي المحتمل شنو؟ أنه يكون كاذبا لو ردت اليمين عليه، مما يعني ضرورة كون المدعي جازما، ولا يصح فيما لو كان ظانا لعدم تمكنه من أداء اليمين لو حولت عليه. هذا الدليل الثالث. ورابعا، المدعي إذا ادعى أن الكتاب الذي بيد عمرو المدعى عليه أخذه سرقة وغيلة، احتمالا يحتمل أنه أخذه سرقة وغيلة، فهنا أصل جار في المقام، وهو شنو؟ الأصل عدم السرقة، وهلا على أخذ الأصل عدم كونه متعدا فيه هذا الكتاب ومتعدا به، الأصل عدم التعدي، التعدي والسرقة هو الذي يحتاج إلى الدليل. والأصل هنا أن لا يكون شنو هذا الرجل متعديا، وهذا الأصل كما هو حجة في حق المدعى عليه حجة في حق المدعي أيضا، واضح لا؟ حجة على المدعي، فالمدعى عليه يقول الأصل معي، أنت تحتمل ولا عندك بيت، الأصل معي، الأصل أني لست بسارق، الأصل الجاري في حقي عدم سرقتي، هذا الأصل الجاري في حقي كما هو حجة على المدعى عليه حجة على المدعي أيضا، واضح لا؟ فتبرأ بذلك ذمته. مقتضى جريان الأصل على المدعى عليه وجريانه على المدعي براءة ذمة شنو؟ المدعى عليه، فلا يحق له إلزام المدعي حينئذ المدعى عليه بشيء، وهذا بخلاف الفرض. لا تقول الأصل كما يجري في حالة الاحتمال يجري في حالة الجزم، فالأصل يجري في حالة الجزم أيضا، نقول لا، الأصل مورده الشك دائما، دائما مورد جريان الأصل متى؟ حالة الشك، وذاك يجري في حقه لأنه شاك اللي هو شنو؟ الذي هو مدعى عليه، ولكنه لا يجري في حق المدعي لأنه جازمون وليس بشك، فليس الأصل حجة في حق المدعي، فلذلك يصح له إقامة الدعوى لأنه جازمون. إذن في مورد الشك والاحتمال يكون الأصل حجة على المدعى عليه وعلى المدعي سواء، أما في حالة الجزم بالدعوى فهو حجة على المدعى عليه دون المدعي، فإن المدعي حق له إقامة الدعوى لجزمه المدعي الجزم. هذا بالنسبة إلى شنو اعتبار الجزم في الدعوى. قال تارة وأما اعتبار الجزم في الدعوى فهو المشهور، وعلل ذلك تارة بانتفاء عنوان المدعي مع عدم الجزم وبانتفائه لا يمكن تطبيق قاعدة البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، وتارة أخرى بأن في سماع الدعوى من دون جزم ضررا على المدعى عليه من حيث إلزامه إما بالإقرار أو الإنكار، وقد نسب هذان الوجهان إلى صاحب الرياء. طبعا احنا قلنا أنه إلزام بالإقرار أو الإنكار في حال ضرر مطلقا في حالة الاحتمال وفي حالة الجزم، ولكنه في حالة الاحتمال واضح ضرر لا مبرر لإقامة هذا الضرر، وأما بالنسبة لحالة الجزم عنده مبرر لإقامة القرار وهو مطالبة بحقه الثابت، وقد دل عليه الدليل. وثالثا بأن من لوازم الدعوة الصحيحة إمكان رد اليمين على المدعي، وهو هنا إمكان رد اليمين، رد اليمين منتكن لا يستطيع أن يرد اليمين على المدعي لعدم تمكن المدعي من الحلف بعد عدم جزمه، لأنه لو حلف لكان كاذبا. ورابعا بأن المدعي إذا ادعى سرقة مثلا على شخص فالأصل يقتضي عدم ذلك وبراءة ذمة المدعى عليه، وهذا الأصل كما هو حجة للمدعى عليه هو حجة على المدعي، ومعه فلا يحق له إلزام المدعى عليه بشيء لجريان الأصل في حقه، والأصل حجة شرعا. وهذا بخلافه عند فرض الجزم، فإن الأصل لا يكون حجة على المدعي لفرض جزمه حينئذ، وشرط حجة الأصل الشك وعدم العلم. الأمر الثالث الاستثناء. قلنا يستثنى من شنو؟ حالة كون المدعي جازما، ما لو كان المدعى عليه شنو؟ متهما. ما لو كان المدعى عليه متهما فإنه يمكن أن يقيم الدعوى حينئذ ولو كان شنو؟ غير جازمين. فهذا شنو؟ بعد خارج بالدليل. هذا الاستثناء استثنيناه لاستثنائه بالدليل لأنه خارج بالدليل، وهو صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قصار دفعت إليه ثوبا فزعم أنه شنو؟ سرق. هذا القصار، القصار يعني شنو؟ خياط أو اللي يصبغ الثياب، قصار بعرفه اللي يصبغ الثياب. دفعت إليه ثوبا فزعم أنه سرق من بين متاعه، قال فعليه أن يقيم البينة أنه سرق من بين متاعه. الإمام على طول جعله متهما، فعليه البينة، فعليه أن يقيم البينة أنه سرق من بين متاعه. هو مدعى عليه وذاك يدعي يقول له أعطني ثوبي، ده يقول له سرق، فهذا يقول له عليك البينة وليس عليه، بل أنه سرق من بين متاعه وليس عليه شيء، فعليه أن يقيم البينة أنه سرق من بين متاعه، فإذا أقامها فليس عليه شيء. والله لا، لأنه لا يضمن بعد، لأنه المفروض أنه أمين وسرق من بين متاعه من غير تقصير منه، فلا يكون ضامنا المدعى عليه. فوليس عليه شيء، ليس على المدعى عليه شيء. فإن سرق متاعه كله فليس عليه شيء، لا بينة ولا ضمان. وهذا ليش تفصيل فصل الإمام؟ كان إذا سرق كله بعد غير متهم الرجل، بعد تطالب أنت بالبينة لوحدك، كل متاعه سرق، ما جاء سبحان الله مسروق كل متاعه، فهذا لا يكون متهما عادة، وليس هناك قرينة على اتهامه، بخلاف ما لو ادعى أنه سرق متاعك لوحدك، للطبيعي أن يكون هو متهما بأهله هو وأنه هو السائل.
لو
سرق متاعه كله متهم، إذا ولذلك يثبت ما دام ليس عليه بينة، ما عنده بينة يضمن.
لا، أقصد لو سرق معه متاع كله يصير متاع المسروق بينة.
أمارة عفية، أمارة عفية، فليس بينة. يقول هذه الرواية وإن كانت بأحد الطرق ضعيفة، وهي طريق الشيخ الكليني في الكافي، ولكنها بحسب الطرق البقية صحيحة، ولا يلزم بصحة الرواية أن تكون صحيحة بكل الطرق. فممكن نأخذ فتكون لذلك تعد معتبرة نصيحة بعد طريق الشيخ الصدوق والشيخ
الصدوق.
ليش؟
لأنه في حالة
الجزم
أنه
لو ما أحد سمع أنه لا تعاقد أنه متعه عند فيما لو كانت دعا فيما لو ذكر أو قال المدعى عليه أن متاعه كله سرق يكون عند المدعي جزم بأنه سرق.
وهو طعم ثوب ما سمع
لا ما أعطاه ثوبه هو أعطاه الثوب المدعي أعطى القصارة الثوب وجاء يطلبه قال القصار بأن متاعه كله سرق ولا فهنا هو أمين صح والأصل أن الأمين لا يطلب ببينة ولا يطلب بضمان إلا مع التقصير صح ولا فهو أمين وقال متاعي كله سرق كما ترى فهنا لا يطلب لا ببينة ولا ضمان
أقول
أن
في حالة
أقرأ
الثوب مثلا على
سنفق وليس جاءت من المقاطع أن يقضع بيته الثوب بل أعطيته الثوب ولا ينازعك ولا يقول لم تعطيني الثوب يقول أعطيتني الثوب ولكن الثوب سرق هو لا ينكر أن الثوب عنده الثوب كان عنده ولكن يقول سرق من بين سرق متاعي كله وهو أحد المتاع فهل ما هو الحكم؟ هو لا ينكر أن الثوب عنده فما هو الحكم؟ يطالب ببينة أو بيمين واليوم عليه السلام يقول ليس عليه شيء بعد هو أمين والأمين لا يطالب بشيء ليس على المحسن من سبيل أما إذا كان متهمان جئت ومكانه عامر أين ثوبي؟ قال نعم ثوبك كان عندي واليوم سرق سرق يقول ما سرق إلا ثوبي يكون متهما بأنه هو الذي سرقه
بينا مقصود ولا يكون
البينة دائما تطلق شرعا على الرجلين الشاهدين دائما تطلق عليها
وهي واجهتك
إيه قد يكون مثلا في ليل ومر نفران فرأيا شعفا يسرق المحل ممكن ولا
هذا السؤال نشا عن الشيخ باتوفا قال الثوب المسروق نفسه نوع من البينة
البينة لا شيخ باتوفا يقول إذا سرق المكان كله فالمكان كله بمنزلة البينة وليس بينة لا ملتفت يعني بينة يعني بمنزلة البينة يعني أمارة عرفية نعم هذا صحيح ولذلك تدفع عنه التهمة صحيح الأمر الرابع اعتبار أن تكون الدعوة للمدعي نفسه عليكم السلام ورحمة الله أو لمن ينوب عنه أو وكيله اعتبار أن تكون الدعوة إما لنفسه أو بحسب ولايته أو بوكالته ولا يصح أن يكون المدعي يدعي أمرا شنو لشخص لا علاقة له ولا صلة له به أجنبيا ودليل ذلك أن قول النبي صلى الله عليه وآله البينة على من ادعى واليمين على من دعي عليه منصرفة عند السامع منصرفة إلى من؟ إلى المدعي لنفسه أو بحسب وكالته أو نيابته هذا هو المدعي أما الأجنبي الذي لا رب له ويأتي يدعي تبرعا عن شخص لا تشمله هذه المقولة واضح ولا وإن كان عرفا شنو لغة يدعي يصدق عليه أنه مدعي أو لا ولكنه المقصود النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على من ادعى يعني من هو الذي ادعى ولو كان أجنبيا عن صاحب الدعوة، ولا الذي له حق في الدعوة؟ الذي له حق في الدعوة وهو صاحب، إما أن يكون الدعوة له أو لوليه أو لوكيله، هذا الذي له حق في الدعوة. أما الأجنبي الذي يتبرع عنه هذا شلون له حق في الدعوة؟
يعني
هذا أجنبي
لا قضاء،
شلون؟
بالنسبة إلى الأجنبي لا قضاء،
لا قضاء،
يعني لابد قاضي يكون، يعني
أنت أجنبي ما علاقة لك. لمن تدعي؟ قال أدعي بدل عن أخي المسافر، بدل عن أخيك، أخيك وكلك، عندك وكالة عنه؟ قال لا، ولكنه هو غير ملتفت أن متاعه سرق، أنا رأيت متاعه سرق فجئت لأطالب به، واضح ولا لا؟ يقول لا، أنت ما يكون عندك وكالة فبها ونعم التعال، أو ولا يسمع عليه تعال، أو يكون تعول نفسك، أما أنت تطالب بدلك عنه شو نصير؟ واضح ولا لا؟ أنت عليك أن تبلغ السلطات مثلا وجزاك الله خيرا أنه رأيت البيت الفلاني قد سرق متاعه، والله لا، أو تعدي عليه من قبل شخص فحرسوه، اجعلوا عليه حارسا كذا، سجلوا هذه الأمر حتى يأتي صاحبه، هذا بأس به. أما تقيم دعوة شرعية وتطالب ذاك يأتي وتطالبه بيمين وكيف، هذا بعد لا بد أن يكون لك علاقة بالأمر. فعلى كل حال المناط هو شنو؟ الدليل ما هو؟ انصراف الدليل إلى من له علاقة وربط. وسيد اليزدي زاد على ذلك، قال الأصل عدم وجوب السماع لأحد، الأصل أني شنو مثلا تكون، الأصل عدم وجوب السماع لأحد، خرج من هذا الأصل شنو؟ من ثبت كونه مدعيا بحسب الدليل للقضاء وحفظ النظام، وأما من لم يثبت كونه مدعيا، أنا اللي قاضي الجالس يستمع كل الناس ودعوى كل الناس، هذا ليس صحيحا. فإذا الأصل عدم سماع الدعوة وعدم وجوبها وعدم وجوب ردها، إلا حينه بعد عدم وجوبه. وأضاف السيد اليزدي نقرأ من أول، وأما اعتبار أن تكون دعوة المدعي لنفسه أو لمن له الولاية عليه أو الوكالة عنه، فالانصراف القولي صلى الله عليه وآله البينة على المدعي لمن يعلم الدعوة عليه عن المدعي، انصرافها عن المدعي الذي هو أجنبي عن الدعوة ولا ارتباط له بها. وأضاف السيد اليزدي قدرت الروح التمسك بأصالة عدم وجوب السماع لهذا المدعي الأجنبي، وأصالة عدم وجوب الجواب على المدعى عليه، واضح هذا؟ فإذا الأصل عدم وجوب السماع من هذا وعدم وجوب الرد على ذاك ومطالبته باليمين. نصب نفسه والشارع نصبه للقضاء، والقضاء فرع ثبوت الدعوة، والدعوة ثبوتها فرع ثبوت المدعي والمدعى عليه، ولم يثبت مدعي ولا مدعى عليه.
ولا هو أنه قال السيد مثلا عدم السماع،
يعني الأصل الأولي في المقام، الأصل يجب علي استماع أحد؟ لا، هذا خارج عن الأصل، قلنا القضاء أمر خارج عن الأصل بدليل خاص، فنلتزم في الأمر الخارج عن الأصل بحسب ما ثبت به الدليل. ما هو مقدار ما ثبت به الدليل؟ مقدار ما ثبت به الدليل وجوب الاستماع ووجوب الجواب للمدعى عليه عندما يثبت كونهما مدعي ومدعى عليه، واضح لا؟ ومتى يثبت كونه مدعي ومدعى عليه؟ إذا كان له علاقة بالأمر، إذا لم يثبت أنه علاقة بالأمر لا يثبت، إذا لا يثبت كونه مدعي لا يثبت وجوبه، لا يثبت موضوع القضاء، واضح لا؟ فإذا هو وإن نصب للقضاء ولكن تنصيب القضاء قلنا من أول درس هذا خلاف مقتضى الأصل، الأصل لا ولاية لأحد على أحد، الله سبحانه وتعالى الشرع والشرع العظيم جعل القاضي واليا وحاكما، هذا خلاف الأصل، ولكنه جعله واليا وحاكما، فنلتزم بولايته وبحكومته بمقدار ما ثبت. والمقدار الذي ثبت شنو هو؟ فيما لو كان ثبت كونه مدعي ومدعى عليه، واما اذا لم يثبت ذلك فلا. والله لا. الامر الخامس لابد نقول شنو؟ ان يكون متعلق الدعوه امرا سائغا شرعا، وهذا لانه متعلق الدعوه لابد ان يكون امرا سائغا، لانه الدعوه فرع تعلق الذمه، ذمه المدعى عليه بشيء. ومتى تكون ذمه المدعى عليه متعلقه او فيها في ذمه شيء؟ متى تكون يثبت في ذمته شيء؟ اذا كانت ذمته مشهوره بشيء شرعي سائغ. واما اذا ذمته مشهوره بامر غير شرعي فلا معنى للمطالبه شرعا بهذا الامر غير الشرعي. واضح لا؟ اذا فلا بد ان يكون المدعى عليه مشهوره ذمته بامر سائغ فيصح اقامه الدعوه حينئذ. وبدون ذلك لا يمكن إقامة الدعوة. وأما اعتبار كون متعلق الدعوة أمرا سائغا فواضح بعد عدم اشتغال الذمة شرعا بغيره. فليكن أخذ خمر ذاك الرجل، فليكن أخذ صنمه وكسره كما فعل إبراهيم عليه السلام، لكنه لا تنشغل ذمته به. وهذا ليش؟ لأنه ذمته غير مشغولة شرعا، فهذا لا يملك ذاك حتى تنشغل ذمته، هذا تنشغل ذمته به. الأمر السادس اعتبار كون المتعلق ذا أثر شرعي، لا بد أن يكون الدعوى فيها أثر شرعي. وأما لو كان الدعاء قسما وجزء على جزء من الذي له الأثر، كما لو كان المقتضي للأثر شنو؟ مكون ومركب من جزئين كما في الهبة. وهنا أثر الهبة لا يكون واضحا وبينا، لا يكون للهبة أثر إلا بعد اكتمال جزئين وأمرين، الأول الهبة والثاني القبض. وبدون القبض شنو؟ لا يأتي الأثر. فلو ادعى هو الهبة من غير أن يدعي القبض فلا أثر لدعواه، ودعواه تكون شنو؟ يعني لا أثر لها شرعا. فليكن ادعى أنه لا أوهبه ولكنه لم يدع الإقباض، فإذا لم يدع الإقباض دعواه كلا دعواه، لا ترتب عليه، سواء ثبت أنه أوهبه أو لم يثبت أنه أوهبه. والله لا، شو لا ترى ترتب على ثبوته؟ فليكن أثبتنا أنه أوهبه ألا، ولكن لم نثبت أنه أقبضه، هل لذلك أثر؟ صارت الدعوة مضيعة للوقت، صارت القبض مضيعة للوقت وليس له أثر شرعا. إذن لا بد أن تكون الدعوة مشتملة على أثر شرعي فيما لو قضي عليه أو قضي له، لو يكون لها أثر شرعي. وهنا لو ادعى الهبة ليس له أثر شرعي ما لم يدعي الإقباض. وأما اعتبار كون المتعلق ذا أثر شرعي فلعدم الفائدة في قبول الدعوة في غير ذلك. السابع اعتبار أن يكون المدعي يدعي أمرا معلوما في الجملة لا أمرا مجهولا بالجملة. وضعلا فيدعي يقول إن عنده لي شيئا هو شيئا لا فائدة فيه، لو أن تقول إن عنده لي كتابا ممكن، هذا مجهول ولكنه ثابت معين في الجملة بخلاف شيئا. هنا لا، لأنه ما دام لا يعلم به إلا بمقدار عنوان شيء هذا لا يمكن الإلزام به، لا يمكن أن نلزمه به. أنت قل لنا شيء أيها المدعي تطالب به حتى نستطيع أن نلزمه به. أما شيء يقول يا فلان فلان يدعي أن عندك شيء، عندك بينة أو اقسم أن ما عندك شيء له، شنو هذا الشيء؟ ما هو الشيء حتى أنا أتذكر؟ ربما تلزمني بأمر لا أستطيع إثباته، كيف ولا أقسم عليه؟ فهنا هذا لا يمكن حينئذ إقامة الدعوة فيه لتردده بين شيء قد تسمع فيه الدعوة وشيء لا تسمع فيه الدعوة. وبلا لأن كلمة شيء قد تطلق على ما لا يملكه هو وقد أخذه ذاك، كما لو كان شنفاً من أو خمراً، وتطلق على ما لو كان يحتمل أنه يملكه كالكتاب مثلاً، فترددت الدعوة بينما يمكن الاستماع للمدعي فيه وما لا يمكن الاستماع للمدعي فيه. واضح لا؟ فهي ترددت بينما يمكن أن يكون ذمته مشغولة به وما لا يمكن أن تكون ذمته مشغولة به. ولأنها مرددة بين هذا الأمرين لا يمكن الإلزام به حينئذ. والله لا، لأن النتيجة تتبع أخص المقدمتين دوما، ما دام مردد بينما يمكن بل إقامة الدعوة عليه وما لا يمكن، فإذا لا يمكن إقامة الدعوة عليه إلا أن يقول إن له إن عنده لي شيئا فيطلب منه التفسير فيفسره، وذلك الشيء كتاب، فالكتاب بعد إذن هو مملوك وتنشغل به الذمة، فرس تنشغل به الذمة وغير ذلك، فيقبل منه وتحصل حينئذ دعوة غير الدعوة الأولى. قال وأما اعتبار المعلومية في الجملة فلأن المجهول بشكل كلي كما لو قال المدعي لي عليه شيء لا يمكن الإلزام به لتردده بينما تسمع فيه الدعوة كما لو كان كتابا وما لا تسمع فيه الدعوة كما لو كان شنو خمرا أو صنما مثلا أو حبة أرز مثلا مما ليست تعتبر ولا تعد شيئا. وضعنا أجل إذا فسره بما يمكن الإلزام به قبل ذلك منه وتحصل آنذاك دعوة ثانية، يعني غير الأولى، ذيك الأولى الدعوة بشيء ألغيت، الآن دعوة بكتاب مثلا. وإذا ادعى أمرا عاما قابل الانطباق على أكثر من مصداق واحد، إن له عندي شنو فرسان، لكن الفرس الأبيض الأحمر الأصفر شنو لم يعينه، الكبير الصغير، إن له عندي إن لي عنده شنو فرسان، فهذا شيء يمكن المطالبة به ولكن غير مشخص، فإما أن يكون عنده طريق لتشخيصه وإما اللجوء إلى قراءة حينئذ فتشخصه ويصح إقامة الدعوة بذلك، لأن القراءة لكل أمر مشكل وهذا من المشاكل. وإذا قال لي عليه فرس مثلا طلب منه تحديده باعتبار أن للفرس أنواعا متعددة، فإن لم يمكنه تحديده لعدم علمه التفصيل بما يستحقه، لأن عنده شنو اصطبل عنده فيه 100 فرس لا يعرفها بعينها، وقال سرقت أنا لا أرى جملة 99 وهو الذي سرقها يدعي عليه سرق واحدة ولا أعرف عينها، فلا يبعد المصير إلى القرعة لتعيينه إذا فرض قيام البينة على استحقاق الفرس في الجملة. إذا اكتملت الدعوة وكان عنده بينة على أنه سرق، نعم جاء شاهدان وقال رأينا فلانا أخرج من اصطبلك فرسا، وقال لكن لا نعرف ما هو الفرس، نحن في ليلة ورأيناه أخرج فرسا لكن ما هو الفرس لا ندري، فثبت أنه سرق فرسا بالجملة بالبينة، فإذا تشخيصه يكون من بين فرسان السارق تشخيصه يكون بالقرعة، لأن لكل أمر مشكلة. هذا تمام الكلام في الطب الرابع. خامس، في وسائل الإثبات. ما هي الإثبات؟ ما هي الوسائل التي يمكن للقاضي أن يثبت به، أن يثبت بها الدعوى؟ قال: الوسائل التي يعتمد عليها الحاكم والقاضي لإثبات وحل الخصومة هي: أولا البينة، وهي تطلب من المدعى، واليمين، وهي قد تكون من المدعى عليه وقد تكون من المدعي، والإقرار، وهو لا إقرار وهو يكون من المدعى عليه، والقرعة، وهلا تحللها بها المشاكل كما في المسألة المتقدمة، وعلم الحاكم نفسه. الحاكم يقول: نعم أنا في طريقي إلى مجلس القضاء رأيت فلان سرق متاعك، فهل يحكم بعلمه من غير أن يطالب المدعي بالبينة أو لا؟ مسألة فيها خلاف ونظر، لكنها على كل علم القاضي أحد شنو؟ أحد الوسائل التي تثبت بها الدعوى. وأما قاعدة العدل والإنصاف فهي على تقدير تماميتها ليست وسيلة لحل الخصومة، كما سيأتي شرح ذلك وبيانه. يعني اعتمد في حل الخصومة بين هذين الفردين، بين المدعي والمدعى عليه، بقاعدة العدل والإنصاف فقط لا غير، قاعدة العدل والإنصاف بحسب نظر القاضي، ولا تحتاج إلى تشخيص. والقاعدة في نفسها أولا لم تثبت شرعا بدليل معتبر، وثانيا تطبيقها يكون بحسب نظر القاضي، وأن هذا موافق للعدل والإنصاف أو غير موافق للعدل والإنصاف، وهذا يختلف فيه القضاة من فرد إلى آخر. فهل يمكن أن تقبل أو لا؟ فهذه ليست وسيلتين. قاعدة العدل والإنصاف، الإنصاف هو تفسير للعدل، يعني هنا عطف بيان عليه وليس شيئا آخر به. يعني مقتضى الإنصاف أن هذا لك مثلا للمدعي، مقتضى العدل والإنصاف حتى في التعامل والخطابات يعطفون الإنصاف على العدل، الإنصاف هو إقامة العدل، يعني أن يكون الأمر نقصا يعني عدلا، كناية عن العدل. أما بالنسبة إلى البينة، بالنسبة إلى الأمر الأول البينة، فهي حجة في حق المدعي بلا إشكال. فالمدعي تثبت دعواه بإقامة البينة. وأما بالنسبة إلى اليمين فليست حجة بالنسبة للمدعي في أول الأمر، وإنما هي في بادئ ذي بدء حجة في حق المدعى عليه لإسقاط دعواه. واضح لنا؟ وحجة في حق المدعي إذا ردت إليه من قبل المدعى عليه أو من قبل الحاكم، تكون حجة على المدعي أيضا لإسقاط دعواه. فإذا هكذا شأن البينة وشأن اليمين. دليل ذلك ما هو؟ دليل ذلك هو ما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وآله: إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان. فبالبينات والأيمان وبقرينة قوله في مقولة أخرى شنو؟ البينة على من ادعى واليمين على من ادعي عليه، يكون شنو؟ أن البينة حجة على المدعي واليمين حجة على المدعى عليه. واضح لنا؟ ولكن لو قال مدعى عليه أنا لا أريد القسم. ذاك المدعي لنفرض ليس عنده بينة، والمدعى عليه قال لا أريد اليمين ولا أريد أن أحول اليمين على المدعي، ولكن عندي بينة على أن الكتاب الذي ادعى أنه له هو لي، عندي بينة. هل يمكن للمدعى عليه أن يقيم البينة على ما أنكره أو لا يمكن؟ ولا مع أن الدليل اشتل عليه قال البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، فهل للمدعى عليه إقامة البينة أو لا؟ مسألة فيها كلام وفيها خلاف، ولكنه لا يبعد القول بحجية البينة حتى في حق المدعى عليه. واضح؟ لا. ليش؟ نقول لأن عندنا دليل عام أول، دليل أولي عام، وهو شنو؟ أن البينة حجة شرعا في كل مورد تقام فيه، والله لا، وهي حجية الخبر، حجية الخبر في الموضوعات أو حجية البينة في الموضوعات عموما في باب القضاء وفي غير باب القضاء. والله لا، لو جاء شاهدان اثنان وقال بأن هذا المحل نجس، حجة وليس بحجة؟ حجة. كما إذن عندنا دليل عام يقول أن البينة حجة شرعا في كل مورد تقوم عليه، هي بينة حجة، هذا واحد. وعندنا دليل آخر يقول البينة على من ادعى واليمين على من ادعى من دعي عليه. نقول هذا الدليل الثاني هل فيه، هل يظهر منه مفهوم ولازم ينفي جعل الحجية، جعل البينة بالنسبة للمدعى عليه أو لا؟ لا يظهر منه. يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على من ادعى واليمين على من دعي عليه، هل مفاد هذا الحديث ثبوت اليمين على من ادعى عليه ونفي البينة عن المدعى عليه أيضا، أو بس ثبوت اليمين للمدعى عليه؟ ثبوت اليمين. غاية ما في هذا الحديث أن اليمين أيضا حجة بالنسبة للمدعى عليه، واضح؟ لا، لكنه لا ينفي جعل الحجية، جعل حجية البينة للمدعى عليه، ينفيها؟ إذا ما ينفيها بقي الدليل الأول سالما من غير معارض، وهو شنو؟ الدليل العام الذي دل على حجية البينة. فنقول البينة حجة على المدعى عليه أيضا، واليمين بمقتضى الدليل الثاني حجة على المدعى عليه، أو حجة عند المدعى عليه، صح ولا لا؟ فغاية ما أفادنا الحديث البينة على من ادعى واليمين على من أنكر جعل اليمين حجة في شأن المدعى عليه، ولا ينفي كون البينة حجة بالدليل العام. فإذا لا ينفي يبقى دليل ما دل على حجية البينة على ما هو عليه، فيمكنه أن يقول أنا شنو أقيم البينة، عندي شاهدان. زين، نقول نعم بهذا. إلى هنا تم الكلام أنه يمكنه أن يقيم البينة، لكن هل إقامة البينة تغني عن اليمين أو لا بد من إضافة اليمين؟ نقول لا، بعد هنا لا تغني عن اليمين، لا بد من إضافة اليمين ولا تغني عن اليمين. ليش ما تغني عن اليمين؟ لثبوت اليمين في حقه بمقتضى المقابلة في قوله صلى الله عليه وآله على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين، صح ولا لا؟
المدعى عليه
شلون؟
يعني اللي المدعى عليه هل نحن نقول أن البينة ممكن مثلا؟
ممكنة بالدليل العام، المدعى عليه ممكن أن يقيم البينة بالدليل العام، ولكنه لا يستغنى بها عن إقامة اليمين المطلوبة في حقه قضاء. صح ولا لا؟ لا، فيه فائدة. صح ولا لا؟ احنا الى الان اثبتنا انه يمكنه إقامة البينة، واثبتنا بانه لا بد من إقامة اليمين، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال المدعى عليه لا بد له من يمين، فلا بد من إقامة البينة واليمين. تقول لي ما الفائدة إذا في إقامة البينة؟ نقول لا، فيه فائدة فيما لو كان، فيما لو كان للمدعي بينة، صح، وللمدعى عليه بينة، تضاربت البينتان تساقطتا، فإذا لا ندخل البينة المدعي في الحساب بسبب دخول بينة المدعى عليه في الحساب، فيتساقطا، فإذا تساقطا يبقى الحلف هو شنو؟ هو المأخوذ به في المقام، حلف المدعى عليه، وتسقط بينة المدعي. شلون؟ لا، شلون المدعى البينة على المدعى عليه مو بالملازمة، بالدليل العام. ليش ملازمة؟ ما أخذنا بالملازمة، عندنا دليل عام سلمتم به قبل قليل بمقتضى الأدلة العامة ثبوت البينة في حق المدعى عليه أيضا. صح ولا؟ وهذا دليل لا ينفيها، لذلك أنا قلت من البداية هل أن هذا الدليل اللي أثبت اليمين ينفي حتى نقول مقيد ومخصص؟ ينفي؟ ما ينفي، وإنما دليلين مثبتين، ذاك يثبت البينة وهذا يثبت اليمين. طلبناه باليمين لا بأس به. هو يقول أنا عندي بينة، يقول لك سمي خارج بينة، لكن لا تغني عن اليمين، لا بد لك من يمينه. صح ولا؟ فإذا أقام، إذا أقام البينة وذاك المدعي أقام البينة، صارت بينتان متعارضتان.
نستطيع أنه البينة نفس العمل اليمين أيضا المدعى عليه أيضا إلى حق أنه اليمين
المدعي، المدعي لا، المدعي لا يثبت في حق يمين إلا بالرد كما قلنا سابقا، لا يثبت له يمين إلا بالرد من قبل المدعى عليه أو من قبل الحاكم، وذاك مو متنازل عن اليمين، يقول أنا هم عندي بينة وعندي يمينه. صح، ماذا ينفعه؟ ينفعه أنه لو لم تكن عنده بينة، لو ما عنده بينة لما صح له اليمين الواحد، ولما سقطت يمينه، ولما سقطت بينة المدعي، لكن بفضل ثبوت البينة للمدعى عليه سقطت بينة المدعي وصار اوتوماتيكيا بعد شنو؟ أخذ بيمين المدعى عليه. صح ولا لا؟ واضح؟ فنحن له فائدة كبرى، وهي أنه لو كان جاء المدعي وعنده بينة، لا عندي بينة، خلاص انتهى، يثبت له ما ادعاه، ولا يحول القسم واليمين على المدعى عليه بعد، لأن البينة موجودة، فكيف يحول؟ لا يطلب من المدعى عليه البينة إلا بعد فقد اليمين كما قلنا سابقا، لكن بفضل وجود البينة سقطت بينة المدعي. فإذا سقطت بينة المدعي لا بينة في البين، فيطالب المدعى عليه باليمين فتثبت له الدعوة.
هذا لا يكون مؤسسا البينة على من ادعى نفس هذا الكلام، مثلا أن البينة ليست للمدعى عليه،
ما في، وين لازمها؟ البينة على من ادعى، ما قال وليس على المدعى عليه البينة، ما قال، قال غاية ما يثبت هذا الدليل ثبوت المشروعية، مشروعية اليمين بالنسبة للمدعى عليه، لأن اليمين غير مشروع سابقا، لا تثبت به دعوة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تثبت به الدعوة بالنسبة للمدعى عليه، وأما بالنسبة للمدعي فلا يثبت باليمين، وإنما يثبت بالبينة. هذا ما يريد أن يقوله الحديث. نقرأه. أما البينة فيحجب من بدعة الدرجة خلاف اليمين فإنها حجة لإسقاط المدعى عليه الدعوى عن نفسه، وهكذا هي حجة للمدعي لإثبات دعواه لو ردت عليه من قبل المدعى عليه أو الحاكم. والمستند لحجيته ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أقضي بينكم البينات والأيمان وغيرهم على ما تقدم. ثم إن هناك كلاما في حجية البينة من المدعي من المدعى عليه، وأنه هل تختص الحجة من ناحيته باليمين أو تعمل بينة أيضا. لا يبعد أن يقال بحجيتها من ناحيته أيضا، فإنما ورد من أن البينة على من ادعى واليمين على من ادعى عليه لا يدل على نفي الحجية على عن بينة المدعى عليه. فالحجية ثابتة بالدليل الأولي وبالأدلة العامة ثابتة، وهذا لا يدل على نفيها، بل غاية ما يدل عليه هذا الحديث هو مطلوبية اليمين منه، ومعه فتكون البينة من المدعى عليه حجة أيضا تمسكا بإطلاق دليل حجية البينة غايته. لا يكتفى منه بها، ما يكتفى بالبينة من غير يمينه، فلا بد من ضم اليمين إليها تمسكا بإطلاق واليمين على من ادعي عليه. فهذا الحديث مطلق، واليمين على من ادعي عليه سواء أقام البينة أو لم يقم البينة، هذا مطلق لا بد أن أقام اليمين. والثمرة تظهر فيما لو أقام كل من المدعي والمدعى عليه بينة فإنه تتعارض البينتان وتتساقطان، وتبقى يمين المدعى عليه هي المحكمة وهي المحكم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل الطيبين الطاهرين.